بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومصطفانا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين وخليل رب العالمين، أرسله ربه جل وعلا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حق الجهاد، ففتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فصلوات الله وتسليماته وبركاته عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم على الهدى والإحسان إلى يوم الدين، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا منهم، اللهم أمين. مشاهدين الكرام في كل مكان، حياكم الله وجعل هذا الوقت في ميزان حسناتنا جميعا، ودائما نذكر أنفسنا باستحضار نية كل عمل وأن نبتغي به وجه الله تبارك وتعالى. يقول أسعد الخلق صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فعلينا معاشر الإخوة والأخوات الكرام أن نذكر أنفسنا وأن نجدد نيتنا في كل عمل نتقرب به إلى ربنا تبارك وتعالى. مشاهدين الكرام، وأذكر أيضا بمفهومنا، مفهوم أهل الإسلام، مفهوم أهل السنة والجماعة لمعنى العبودية، وهو المعنى الشامل الكامل الذي نفهمه من ديننا، الذي يتضح جيدا في قوله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذه الآية توضح وتبرز وتبين معنى العبودية الشامل الكامل الذي أراده الله تبارك وتعالى: صلاتي، نسكي، محياي يعني طريقة حياتي، ومماتي حتى طريقة مماتي لله رب العالمين، يعني ينبغي أن ينضبط كل ذلك بمنهج الله وأن يكون على مراد الله عز وجل وأن يكون مخلصا لوجه الله وحده لا شريك له. فعملنا هذا عمل، فمن يعمل مثقال ذرة، هذا ذرات يحتاج إلى نية لنأخذ الأجر والثواب جميعا. فنذكر أنفسنا المتكلم وإخواننا الذين يقومون على نقل هذا العمل لكم، جزاهم الله خيرا وجعل هذا في ميزان حسناتهم، ونذكركم جميعا أيضا بهذا في كل برنامج وفي كل لقاء وإلى آخره وفي كل أعمالكم وأحوالكم. أسأل الله أن يجعل حياتنا كلها عبادة له سبحانه لا شريك له. مشاهدين الأعزاء، مشاهدين الفضلاء في كل مكان، نحن نعيش مع المواقف التاريخية في تاريخنا الإسلامي العظيم المليء والممتلئ بالمواقف العظيمة، ونسقطها على واقعنا المعاصر وكيف نستفيد وكيف نستزيد. إنها تأملات في التاريخ وليس فقط مجرد ذكر التاريخ. فتأملوا معي وعيشوا معي في موقف اليوم، وهو موقف يخص الشباب. كيف العنوان أمامكم: غزو القسطنطينية. ما علاقة غزو القسطنطينية باهتمامات الشباب وما يخص الشباب ونحن في وقت يراد فيه لشبابنا أن يشغلوا عن قضيتهم عن حياتهم، عن ربهم جل وعلا، عن دينهم، عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، عن كتاب ربهم سبحانه وتعالى، يراد ويخطط ويدبر بليل ويبيت بليل وبنهار. نعم، يبيت بليل ويخطط بنهار، وأصبح الأمر عنيا كيف يسحب الشباب، كيف تسحب العقول، كيف تسحب الأفئدة، كيف يلهى الشباب ويلهى الجيل القادم والجيل القائم الآن عن الدين، عن العقيدة، عن العبادة، عن الشريعة، عن المنهج، عن السنة، عن الحياة، عن الآخرة. كل هذه مترادفات تبرز وتبين ما نقصده. نعم، غزو القسطنطينية وكيف نسقطه اليوم وكيف نستفيد منه في حياتنا اليوم. بداية أيها الإخوة، هذا موقف نستعرضه من مواقف الدولة الأموية، ونحن نعيش في هذه الفترة مع المواقف التاريخية في الدولة الأموية وفي الفتوحات الإسلامية، ونحن نعيش مع الخليفة الثاني أو الملك الثاني، وهذا التعبير أراه أدق من ملوك الدولة الأموية. الملك رقم واحد، إطلاق لفظ الملك يعني، بعد الخلافة الراشدة، فهو أعظم ملك من ملوك الإسلام، وهو سيدنا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. ونحن مع خليفة سيدنا معاوية ومع الملك الثاني من ملوك الإسلام، لأن الأمر أصبح ملكا عاضا كما قال صلى الله عليه وسلم، ملكا عاضا ثم ملكا جبريا ثم بشرى النبي صلى الله عليه وسلم بخلافة على منهاج النبوة في آخر الزمان. هذه المراحل قسمها النبي ووضحها، تكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم ما شاء الله أن تكون، ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يكون ملكا عضا أو عضوضا ما شاء الله أن يكون. وده واضح في الخلافة الأموية أو في الدولة الأموية والدولة العباسية والدولة العثمانية والدولة دولة المماليك، دي كان معظمها يعني توارث، الخلافة فيها بالتوارث، ملك عض فلان ابن فلان بيسموها مملكة بقى، ثم يكون ملكا جبريا، وهو ما ربما نراه اليوم ومنذ فترة من الزمان، يمكن بعد سقوط الخلافة العثمانية آخر مظهر للخلافة، وبدأ الملك الجبري اللي هو من يغلب يملك قصر بالقصر بالجبر، ثم يكون بعد ذلك خلافة راشدة على منهاج النبوة. ويعني كما يقول كثير من المؤرخين ومن المتأملين ومن المحققين ومن العلماء، علماء الشريعة، إن هذا سيكون الخلافة الراشدة الأخيرة، ستكون مقدمة وتمهيد ل يعني نهايات الزمن، لظهور المهدي عليه الرضوان ولظهور العلامات الكبرى للساعة بعد ذلك، من نزول سيدنا عيسى عليه السلام من السماء إلى آخره. فكأن هذا الحديث جمع كل حلقات التاريخ. نعود أيها الإخوة إلى الحلقة التي نحن فيها، وحلقة الملك العض، وهي الدولة الأموية، والتي بقي لنا فترة نتأمل فيها وفي الخير الذي كان فيها. موقف اليوم مع غزو القسطنطينية، نذكركم جميعا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث بشرى عظيمة جدا لهذا الجيش، وبشرى للدولة الأموية حقيقة، وتزكية لها ومن مناقبها. هذا الحديث منقبة من مناقب الدولة الأموية، ومنقبة من مناقب يزيد ومن كان معه رضوان الله عليهم ورحمهم الله جميعا، بشرى أيضا دلالة على صلاح وتقوى هؤلاء، دلالة على رضا الله عز وجل على هؤلاء ومغفرة الله لهؤلاء. والحديث صحيح ومعروف، أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. الله أكبر. أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر، ومدينة قيصر هي القسطنطينية، مغفور لهم. في الحقيقة تم غزو القسطنطينية مرات ومرات، ولعلنا نعلم، وأتمنى أن نتواصل مع مواقفنا التاريخية في الدولة العثمانية آخر خلافة إسلامية، وكان الفتح الإسلامي في العهد العثماني وفي الخلافة العثمانية على يد الخليفة المعروف أو الملك المعروف، وهو القائد المسلم العظيم محمد الفاتح ابن مراد، محمد الفاتح فاتح القسطنطينية بالفعل، ونهاية فتح القسطنطينية ونهاية كل هذه الأمور ونهاية قسطنطين كانت في هذه الفترة التي يتهمها الكثير للأسف الشديد، ولا أرى هذه التهمة إلا يعني من يتهم الدولة العثمانية، واحد من اثنين لا ثالث له، إما أن يكون جاهلا بما حدث، وإما أن يكون عدوا ولا ثالث. الذين يتهمون الدولة العثمانية بالسوء والسيئات والخراب والفرض العزلة، وللأسف الشديد يعني أنا متأسف جدا جدا، وأنا أقول أن هذا ما زال يدرس في بعض أو في مناهجنا الدراسية للأسف الشديد، يدرس للأولاد يعني مساوئ العصر العثماني أو مساوئ الحكم العثماني، ودي بتتلمع جدا جدا. واحد، فرض الضرائب البائظة على الشعب. اثنين، فرض العزلة على العالم العربي. ثلاثة، أربعة، سوء الحكام وظلمهم. خمسة، الناحية الاقتصادية والدمار الاقتصادي. ستة، الناحية الأدبية والخراب الأدبي الذي كان في العصر، يعني من جميع النواحي، النظر الاجتماعية، النظر الأدبية، النظر. لا أحب أن أطيل في هذا معذرة، لأركز في موضوع اليوم، موضوع غزو القسطنطينية وإسقاطه على ما نحن فيه من وضع شبابنا اليوم. مشاهدينا الكرام، بارك الله فيكم جميعا، نعود إلى الغزو الأول للقسطنطينية وبشرى النبي صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أول جيش يغزو القسطنطينية كان هذا الجيش الذي قاده يزيد ابن معاوية رضي الله عنهما. هناك سلبيات، ولسنا الآن في إبراز السلبيات، فكلنا ذو خطأ، وكلنا ذو عيوب، وكلنا نقص، فينا نقص كبير جدا جدا. وعندما تعترض على إنسان فيما فيه، يجب عليك أن تزن بميزان دقيق تلقى به ربك تبارك وتعالى، كما سأذكر الآن يعني من كلام شيخ الإسلام الإمام أحمد ابن تيمية رحمه الله، يقول وما أجمل ما قال: ويعلم أن الرجل الواحد تكون له حسنات وسيئات. نعم، الرجل الواحد تكون له حسنات وسيئات، فيحمد ويذم، ويثاب ويعاقب، ويحب من وجه ويبغض من وجه، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. كلام يكتب بماء الذهب كما يقولون، أو كلام يكتب بمداد من نور، ميزان الاعتدال، عدالة في الحكم على الآخرين. أكرر الكلام مرة ثانية لأنه في غاية الأهمية: ويعلم أن الرجل الواحد تكون له حسنات وسيئات، فيحمد ويذم، يحمد على الحسنات ويذم على السيئات، ويثاب ويعاقب، يثاب على ما قدم من خير ويعاقب على ما ارتكب من شر. ويحب من وجه، تحب فيه أشياء وهو نفس الشخص تبغض فيه أشياء، ليس للشخص إنما لما فيه، لما يتصف به، هذا ميزان مهم جدا. ويحب من وجه ويبغض من وجه، وما زال الكلام لشيخ الإسلام، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة ومن وافقهم، فإنهم قد يمدحون الشخص مدحا وينسون سيئاته لأنه على أهوائهم، وقد يدمرون الشخص وينسون ما فيه من خير ومن حسنات. لكن أحب أن أعلق يعني تعليق خفيف جدا على كلام شيخ الإسلام رحمه الله، أن هناك خطوط حمراء إن صح هذا التعبير، توجد خطوط حمراء بالنسبة لكل شخصية، وهي الثوابت الإيمان، ثوابت التقوى، ثوابت الخشية، أركان. عندما يحدث تخطي هذه الثوابت أو تعدي هذه الخطوط الحمراء أو هدم هذه الأركان في شخصية، فالحكم بحب هذه الشخصية من وجه أو ببغضها من وجه يكون فيه نظر، لأن هذه الشخصية تعدت الخطوط الحمراء كما يقال، شخصية تهدم في دين الله، شخصية ترتكب الكبائر في دين الله عز وجل، شخصية تتعدى أو تخالف إجماع المسلمين في أمور واضحة بينة. مثل هذا أيها الإخوة لا يقال فيه هذا الكلام، إنما يقال هذا الكلام في شخصيات لها خط عقدي واضح بين المعالم، لها خط عبادي واضح بين، ثم قد يحدث شيئا من الخلل باجتهاد، ويكون هذا الرجل وهذا الشخصية، هذه الشخصية أهل لهذا الاجتهاد، فقد يخالف في مسألة وفي مسألتين من آلاف المسائل، فلا ينبغي أبدا أن يقال أن هذا الشخص خارج عن أهل السنة والجماعة، أو أن هذا الشخص لا يحب، أو أن هذا الشخص يرمى أو يهدم أو لا يسمع له أو لا ينظر إليه، هذا ظلم. فمن منا المعصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، خاتم النبيين، خاتم المعصومين، ولا أبو بكر الصديق ولا عمر بن الخطاب، فكيف بغيرهم؟ فكيف بمن هو أدنى وأدنى وأدنى؟ وإذا أردنا أن نسقط هذا على زماننا فكيف بزماننا؟ أن ندعي لأناس أنهم لم يخطئوا، فلان ده ما عندوش ولا خطأ ولا سلبية ولا خلل، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، كونك تعد له معايب وسلبيات ومعروفة وليست هدم الأركان أو تخطي أو تعدي الحرمات أو إلى آخره، فهذه الشخصية تحب ويقتدى بها ويؤخذ منها وتبجل وتوقر وتكرم ويرفع لها ويرفع شأنها. أما من خالف المنهج وتعدى الحدود وهدم الأركان وأحل الحرام وتجرأ على الله وخالف مجموع العلماء وشذ عن المنهج، فهذا كيف يحب؟ كيف يحب وكيف اقتدى به؟ هذا قد يكون فتنة والعياذ بالله. هذه التعليقات مهمة أيضا على كلام شيخ الإسلام رحمه الله. أيها الأحبة في الله، ما هو الكلام الذي أوجهه للشباب من خلال غزو القسطنطينية، عاصمة الدولة البيزنطية، مركز الروم، أكبر مكان للشرك والكفر في هذا الوقت، دولة طويلة عظيمة كبيرة، إحدى القوتين العظميين عند مجيء الإسلام. سبحان الله، ما أشبه اليوم بالبارحة، وكأن التاريخ كما يقولون يعيد نفسه. سبحان الله، يعني جاء الإسلام وهناك قوتين عظميين فعلا في العالم، الفرس والروم، وهناك مستعمرة تمتلئ باليهود لعنهم الله، ولهم قوة عجيبة ولهم تحكم كبير في النفير، في الصوت، الإعلام، في المال والاقتصاد، في يعني سبحان الله. فكانت القوة الفارسية والقوة الرومية والقوة اليهودية، والتي كانت تتمركز في يثرب في هذا الوقت، يهود بني النضير في نفس المنطقة، يهود بني قينقاع، يهود خيبر، وهكذا إلى آخر هؤلاء. لهم قوة ولهم تجمع ولهم حركة واضحة وبينة. سبحان الله، ما أشبه اليوم بالأمس. نعم، الآن نحن أمام أيضا قوة وفارسية، وقوة أيضا رومية، وقوة يهودية. سبحان الله العظيم. ولذلك هذا الأمر يحتاج إلى يعني وضع إسلامي قوي متماسك مربى، يحتاج إلى إعادة تبويب وترتيب وبرمجة الوضع الإسلامي ليواجه هذه القوى التي تطغى عليه وتؤثر عليه وتمزق شمله وتفرق جمعه وتدمر ما فيه من خير وتقيم العداوات بين أبنائه وتقيم الحدود والفوارق بكل معانيها بين أبنائه وهكذا، وتقوم بملهات هذه الشعوب وبإلهاء هذا الجيل القادم عن قضيته وعن كذا. يعني كما ترون أن أصبح النصر المبين عندنا والفرحة العظيمة والتهاني والقوة وإلى آخره في اللعب، يعني ده أصبح حاجة عظيمة جدا، ترفع لها الرايات وتراق لها الدماء، وربما يتم خلافات بين دول وبين أمم كما حدث قبل ذلك، وربما يتم قتلى وجرحى، وربما عشان اللعب. أما قضية غزة، أما قضية القدس، أما قضية العراق، أما قضية الكشمير، أما قضية بورما، أما قضية أفغانستان، أما قضية مصر، أما قضية السيول، أما قضية كذا، فتحتل سطور وتحتل أقل من سطور، يعني أمور هكذا. أما الصفحات الكاملة التامة، النصر المبين الذي حققناه الحمد لله ورفعنا الراية وإلى آخره، فكان هذا النصر المبين وكان هذه العظمة لأبنائنا في اللعب. الحمد لله، لا الحمد لله، في عندنا حاجة من النصر، يعني إن شاء الله يكون في اللعب كويس، خلي الناس تفرح. شيء يحزن القلب ويدمي الصدر، يعني أن تهيئ الأموال وأن تهيئ كل هذه الأشياء للعب، يعني لو قلنا فين وزارة البحث العلمي لها كيان أدية، تبهل لهم براءة اختراع، أظهرناهم بيناهم كم ألف براءة اختراع لأشياء في عندنا، كم عقليات ناضجة جدا جدا في من أبنائنا، كم أظهرنا هؤلاء، كم متعناهم، كم كرمناهم، كم عناهم. ربما لا يظهر هؤلاء إلا إذا سافروا بلاد الكفر وبلاد الشرك، إلا إذا سافروا الفرس أو الروم، فلمعوهم وكبروهم وعظموهم وأعطوهم واحتلوهم وأخذوهم، وأصبح العطاء لهم والاختراعات والابتكارات لصالحهم. اعذروني في هذه اللهجة، يعني وأنا أمام قائد يقود صحابة رضي الله عنهم، على رأسهم سيدنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، تحت إمرة يزيد. ويزيد في هذا الوقت، هذا هو الشباب. ولو حكينا طارق بن زياد، وكما سنتكلم، لو تكلمنا عن الصحابة، حتى معظم الصحابة، لو قلنا من هو معاذ بن جبل وكم كان سن معاذ بن جبل، لو قلنا كم كان سن زيد بن ثابت، كل دي أعمار لا تتعدى 25 عام. لا تتعدى 25 عام. هذا الذي يغزو القسطنطينية عمره 23 عام، هذا الذي يذهب فاتحا لليمن وفات من قبل النبي صلى الله عليه وسلم عمره 20 عام، هذا الذي يقود جيش الذي جيش سيدنا أسامة عمره 18 أو 17 عام. يا إلهي، يعني 17 عام بالهجري، يعني 16 عام بالميلادي، 16 عام يقود الصحابة، يقول ليعطي النبي إشارة عظيمة جدا للشباب إن دوركم هذا، هذا هو دوركم، هذا هو دوركم. قائد الصحابة في غزو الروم، سبحان الله العظيم، في موقع من أكبر مواقع تحريك جيش أسامة الذي صمم عليه سيدنا أبو بكر بقيادة أسامة كما كان كما قرر النبي صلى الله عليه وسلم. وأسامة بن زيد عمره 17 عام هجري، 17 عام وقائد جيش يذهب لقيادة الروم، الحرب الروم، ده كلام كبير جدا جدا جدا، سبحان الله. وهذا أمام جيش يغزو القسطنطينية. لكن انظر، لو يعني إن شاء الله يكون معنا مجال لنرى كيف ربي هؤلاء، يعني تربية يزيد والنظرات والتقنيات باللغة الحديثة يعني والأساليب التي اتخذها سيدنا معاوية لتربية يزيد وتصنيعه إن صح هذا، أو إدارة حياة سيدنا يزيد ليكون قائد للمسلمين ويعدها كذا. ولذلك كان اللي داريين بالتربية دي وشايفينها أهل الشام، ولذلك كان أهل الشام بالإجماع موافقين على بيعة يزيد لما يرونه فيه من عارفين ده مين. يعني ما يكون واحد متربي في وسطنا وشايفونه من نعومة أصفاره، عالم مجد قوي شيخ إمام، إما نراه إمام بنا في مسجد هو عنده 20 عام أو 16 عام كله لأنه شايفه. ولذلك فعلا ما خالف أحد من أهل الشام ولا يمكن أهل العراق، الكل كان موافق موافقات عجيبة لأنه شايفين هذا الشخص فيه إيه ويحمل إيه في 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 قلبه وفي تربيته وفي قوته وفي شجاعته وفي فصاحته. وكان من أخطب العرب، من أخطب الناس كخطابة كقوة كروح، قائد مدرب سبحان الله العظيم. هذا كان عمره 22 عام 23 عام، الله أكبر. الجيش الذي دعا له النبي أو بشره النبي بالغفران وقاده هذا، هذا الرجل الذي ربي في بيت ليس أي بيت، بيت معاوية ليس أي بيت، وربي خصيصا لقيادة الأمة، ومعاوية كان يربى خصيصا أيضا لقيادة العرب والعجم. ولعلكم تذكرون عندما رؤي وهو صغير فقال الرجل لهند أمه يعني ابنك هذا سيكون قائد للعرب، قالت قائد للعرب؟ ثكلته إن لم يكن قائدا للعرب وللعجم وهو طفل، سبحان الله العظيم. تظهر في علامات النبوغ وأمه بتربي بهذه النية. إحنا يا ترى أخواتنا وبناتنا وأمهاتنا بيربوا بنية إيه؟ ابنها يكون إيه؟ طبعا ابنها دلوقتي يعني هيبقى إيه، يكون لاعب، يبقى كويس عشان يكون له مستقبل عظيم ونظرة كبيرة واحترام رهيب. لا شك أن هذا التلميع وهذا الأمر يعني سيكون من وسائل التربية ومن وسائل الدعوة الواضحة البينة لكي يكون أبنائنا يعني أبنائنا كلهم لعيبة إن شاء الله. واحتمال ناخد بعد كده يعني كاس العالم أو ناخد حاجة أكتر من كاس العالم، لأن يعني هذا عمل عظيم جدا سيفتح أبواب يعني أدمغة أولادنا، ابني وابنك وبنته، أن يكون في يوم من الأيام ورجل كويس وبيصلي وبيسجد الحمد لله ما فيش أي مشكلة يعني، وبيلعب، ومن اللعب سيرفع راية بلده، ومن اللعب سيأتي بالاقتصاد العظيم، ستحل مشكلة التعليم ومشكلة الإعلام ومشكلة الأحزاب ومشكلة لا مدام يعني، وهكذا تتناسى الأمور وتتناسى الآلام وتتناسى كذا أمام اللعب. نعم، أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. وأذكر الحديث الآخر أيضا وهو حديث سيدنا أنس بن مالك الذي يذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى قباء. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كل سبت يوم سبت يذهب إلى قباء، وغالبية ذهابه كان ماشيا صلى الله عليه وسلم. ولعل الذهاب إلى قباء وزيارة المسجد وصلاة الركعتين وقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث يعني صححه العلماء أن الصلاة ركعتين في قباء تعدل عمره مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام له أيضا نظرات وله عبر في التاريخ، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب لهذا المكان ويذكر دخوله صلى الله عليه وسلم ويعيد التاريخ وينظر الأحداث ويجعل كل مسلم يعيد هذا وينظر كيف دخل النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر يذكره بالهجرة ويذكره. كل هذه الأشياء تأتي في الذهن عندما يذهب المسلم إلى قباء. كان صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل إلى أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت تحت عبادة بن الصامت رضي الله عنهم جميعا. فدخل يوما فأطعمته فنام صلى الله عليه وسلم، ثم استيقظ يضحك صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم ضحكه التبسم، وأحيانا يضحك حتى تظهر نواجذه صلى الله عليه وسلم، والنواجذ يعني الضروس الداخلية، عضوا عليه بالنواجذ اللي هي الضروس الداخلية دي. فتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يعني يضحك حتى تظهر النواجذ، وكان ضحكه التبسم صلى الله عليه وسلم غالبية الأحيان، فتظهر ثناياه، الثنايا اللي هي تظهر أسنانه، الثنايا العليا أو الثنايا السفلى اللي هي السنتين المقدمتين وبعدهما سنتين، دي اسمها الثنايا العليا ودي الثنايا السفلى صلى الله عليه وسلم. قام من النوم يضحك صلى الله عليه وسلم لأنه رأى رؤيا، ورؤيا الأنبياء وحي، صورة من صور الوحي الثمانية التي يذكرها العلماء، أن يرى النبي رؤيا كما رأى سيدنا إبراهيم قام يذبح، إني أرى في المنام أني أذبحك، يبقى ينفذ، لأن دي يعني صورة من صور الوحي، الإلهام، الرؤية، الكلام مع نزول جبريل عليه السلام بصورته الملائكية الكاملة أو بصورته الملائكية المخففة، أو أن يكون في صورة بشر كما كان يأتي في صورة دحية. المهم أن دي كانت وحي للنبي صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. وبمناسبة الرؤية، فالرؤية يعني فضل من الله، والرؤية تحسد فلا يخبر بها إلا الصالحين، والرؤية بشرى لقوله صلى الله عليه وسلم لم يبق من المبشرات إلا الرؤية الصالحة، والرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، فكما قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح في صحيح البخاري وغيره. فيا أيها الأحبة في الله، هذه رؤية المصطفى صلى الله عليه وسلم، النبي هو الذي يرى، فهذا وحي. قالت قلت ما يضحكك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا الإنسان عندما يرى إنسان يضحك بجواره له حق أن يسأله إيه اللي بيضحك، يعني من حق أن يسأله هذا. فقال صلى الله عليه وسلم ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في الرؤيا في سبيل الله، غزاة في سبيل الله، يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة، أو قال مثل الملوك على الأسرة. الله صلى الله عليه وسلم، مثل الملوك، كل ذا مدح لهؤلاء، ويكفي أن النبي يراهم صلى الله عليه وسلم. قلت، والكلام بقى للسيدة أم حرام عليها رضوان الله، أدعو الله أن يجعلني منهم، أدعو الله أن يجعلني منهم. فدعا ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ يضحك، فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ فقال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج البحر ملوكا على الأسرة، أو مثل الملوك على الأسرة، فقلت أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال أنت من الأولين. سبحان الله، فركبت البحر زمن معاوية. شوف رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم تتحقق، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت رضي الله عنها وأرضاها. والرواية الثانية، أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. الإمام ابن كثير رحمه الله علق على هذا الحديث، قال وقد كان ذلك في سنة 27 مع معاوية حين استأذن عثمان في غزو قبرص فأذن له، فركب المسلمون في المركب حين دخلها وفتحها قصرا، وتوفيت أم حرام في هذه الغزوة في البحر، وكانت مع معاوية فاختة بنت قرظة رضي الله عنها. أما الثانية، الرسول صلى الله عليه وسلم نام مرتين، المرة الثانية كانت سنة 52 في ملك معاوية، الأولى كانت في ملك سيدنا عثمان. الرسول قال لأم حرام أنت من الأولين، أما الرؤية الثانية فلم، كانت قد ماتت في البحر رضي الله عنها، أما الرؤية الثانية المرة الثانية التي نامها النبي صلى الله عليه وسلم ورأى فيها أيضا أناس من أمته عرضوا عليه صلى الله عليه وسلم يركبون ثبج البحر رضي الله عنهم وكالملوك على الأسرة، فهذه كانت في ملك معاوية. ومعلوم أن سيدنا معاوية كان أميرا 20 وكان ملكا 20، فملك هذه الدنيا 40 ما بين أمير لسيدنا عمر وأمير لسيدنا عثمان وأمير أيضا لسيدنا علي، ثم كان ملكا بعد خلافة سيدنا علي، كان ملكا رضي الله عنه أرضاه لمدة 20 إلى سنة 61 في ملك معاوية. بعث ابنه يزيد ومعه الجنود إلى غزو القسطنطينية، ومعه جيش من الصحابة فيهم من سادات الصحابة، وكما أشرت سابقا كان في مقدمتهم سيدنا أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد رضي الله عنه أرضاه. ومعروف من سيدنا أبو أيوب الأنصاري، هو الذي استضاف النبي صلى الله عليه وسلم في أول دخوله المدينة المنورة التي كانت تسمى بيثرب، وعندما بركت الناقة وأخذ أبو أيوب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت إقامة النبي في بيت أبو أيوب، وأراد أبو أيوب أن يكون النبي في الطابق الأعلى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون في الطابق الأسفل أو في الطابق الأول في الدور الأرضي، ليكون أيسر للناس وأيسر لزواره وأيسر لمن سيأتون إليه. فأبو أيوب من سادات الصحابة ومن عظماء الصحابة. وانظروا أيها الإخوة، وانظروا أيها الشباب، وانظروا أيها المسلمون إلى أبو أيوب منين وبيموت فين وبيغزو فين، أدي قضية المسلمين. وكان تحت إمرة يزيد ابن معاوية. وسيدنا أبو أيوب أحس بقرب أجله سبحان الله، وأوصى سيدنا يزيد، أوصى سيدنا يزيد بأنه إذا مات أن يدفنه تحت سنابك الخيل، لا إله إلا الله، في نفس أرض المعركة، أوصاه بذلك. يبقى أبو أيوب منين ومكانه في تركيا، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم، ومعظم الصحابة كانوا شباب، معظم الصحابة كانوا شباب ما بين 20 و30. النبي صلى الله عليه وسلم بعث وعمره 40، وكل الصحابة أصغر منه تقريبا. سيدنا أبو بكر أصغر من النبي سنا بسنتين، سيدنا عمر بأكثر من ذلك ب10 أو ب12، سيدنا عثمان يعني السن قريب، سيدنا علي أصغر وأصغر وأصغر، سيدنا كل هؤلاء معاوية وهكذا، الكل كان أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله. فكانوا شباب فعلا، وهم الذين فتحوا الدنيا، وكذلك النساء، دور المرأة ودور البنت المؤمنة في رفع الراية، ولعل أحداث الهجرة وأحداث الغزوات كل هذا كان تشترك فيها النساء بطريق مباشر وبالطريق غير المباشر أكثر وأكثر وأكثر، لأن المرأة يعني مثل الكهرباء، الكهرباء محدش شافها، إنما أثرها هو ما نراه، كل ما نراه، البيت كله شغال بالكهرباء، الاستوديو كله شغال بالكهرباء، الغسالة شغال، التلاجة، اللودر، السيارة، الطيارة، كل هذا دخل فيه عملية الكهرباء، الكمبيوتر، لكن حد شاف الكهرباء؟ فكذلك المرأة هو الشيء الذي لا يظهر بنفسه إنما يظهر في غيره. ما هيش البطل، هي أم البطل، هي صانعة الأبطال، أم الرجال، أم العلماء، أم الأنبياء، أم المرسلين، أم السادة والقادة، أم العظماء، مربية كل هؤلاء. فما بتكونش هي نفس البطل، لكن بتكون هي أكبر من البطل، لأن هي أم البطل والعالم والكبير والعظيم. سيقبل يديها وسيقبل رأسها، بل سيقبل رجليها لأنها أمه. أيها الأحبة في الله، نعود إلى سيدنا أبو أيوب الأنصاري ووصيته. أوصى إلى سيدنا يزيد إذا مات أن يدفنه تحت سنابك الخيل، وقد فعل هذا فعلا، مات أبو أيوب ودفن تحت سنابك الخيل. لكن حدث إن ملك القسطنطينية في هذا الوقت أراد أن ينبش قبر أبو أيوب، وهذه نقطة مهمة جدا جدا، أراد أن ينبش قبر أبو أيوب، أو الصحابة خافوا على ذلك، وكان هناك عيون لسيدنا معاوية في هذا المكان بلغته بهذا. وده نظام الاستخبارات في عهد معاوية، كان نظام عالي وراقي جدا، وصل لتجنيد أشياء ومعرفة كل ما يدور حوله. ولعل هذا أيضا واضح جدا من كيف بلغه هذا الخبر من داخل بلاد الروم، من داخل بيت قسطنطين، كيف تم هذا. في الحقيقة دي دلالة على أن نظام الاستخبارات في عهد الدولة الأموية أو في عهد سيدنا معاوية كان راقي جدا، وله عيون في كل مكان. وإذا يعني عددنا النظم وجودها، النظام الاجتماعي، النظام الاقتصادي، النظام الحربي، النظام الاستخباراتي، نظام كل هذه، نظام البريد، نظام، ستجد أمور تصل للقمة في نظامها وإدارتها، تصل القمة. ويا ليتنا نقتدي بها، يا ليتنا نقتدي بها. في الحقيقة لفتت نظري نقطة البريد، وسأعلق عليها إن شاء الله، وأهميتها البالغة، وكلام سيدنا معاوية وكلام سيدنا يزيد فيها إن شاء الله. يعني نواصل معكم محاولة نبش قبر سيدنا أبو أيوب و تعليق على النظم في عهد يزيد أو في عهد معاوية قبله رضي الله عنهم جميعا بعد هذا الفاصل بإذن الله تبارك وتعالى. فابقوا معنا، بارك الله فيكم، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وسيد رسله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجدد إيماننا، وأن يقبل توبتنا، وأن يغسل حوبتنا، وأن يسلل سخيمة قلوبنا، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين، اللهم أمين. نتابع مشاهدين مع ما كنا فيه من غزو القسطنطينية، أو بداية غزو القسطنطينية، الغزو الثاني الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم أن هذا الجيش مغفور له، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم كالملوك على الأسرة يركبون سبج البحر. وكنا قد توقفنا عند وصية أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أرضاه، والذي كان قد اشترك في هذا الغزو. ومن أبو أيوب؟ الكلام لا يسعنا يعني الآن الحديث عنه. وكان مع يزيد سادة الصحابة وكبار الصحابة، ولم يعترضوا جميعا على إمارة يزيد، بل رأوا فيه الحنكة والخبرة والقيادة وحسن القيادة، ولا يمنعهم أحد من الاعتراض، فهم أكابر الصحابة ورضي الله عنهم أرضاهم، ولهم في قلوب الناس في هذا الوقت يعني الوضع الأعظم. فهذه أيضا تدل على قبولهم لإمارة يزيد لهذا الجيش، ورضاهم والعمل تحت إمرته. أوصى أبو أيوب عندما مرض في الغزوة وحس بقرب حياته، فيعني طلب من يزيد أن يدفنه عند أسوار القسطنطينية وتحت سنابك الخيول، وهذا طلب عجيب جدا جدا، ولكنه يدل على حب أبو أيوب للشهادة وللقتال ولأن يكون غريب. وفي الحقيقة الإنسان عندما يكون يعني خارج بلده، خارج بلاده، ما دام يوجد مسلمين في هذا المكان ويوجد من يصلي عليه، فيعني التكاليف البهيضة التي نراها في نقل موتى من أمريكا، نقل موتى من آسيا، من الصين، من الهند، من السعودية، تكاليف باهظة جدا جدا، ودخول الجثة الثلاجات ونقلها في الطائرات بعشرات الألوف من الجنيهات أو الدولارات وهكذا. يعني مدام يوجد مسلم، مدام يوجد مسلمين في هذا المكان ومن يصلي عليه ومقابر وكذا، فالإنسان يعني يدفن حيث يموت في هذه البلاد، ولقاؤنا يوم العرض على الله والوقوف بين يديه. هذه نقطة مهمة أحببت أن ألفت النظر إليها، لأنني أرى يعني أناس يتكلفون الكثير جدا جدا، وتظل الجثث تنتقل في الثلاجات وتخرج الأحشاء ويتم عملية يعني ما يسمونه بالتحنيط الوقتي، تحنيط 5 أيام تحنيط، فهذا يتكلف شق البطن وإخراج ما فيها وحتى لا يترمم الجسم ووضع ثلاجات ووضع أمور. يعني وكلنا يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسر عظم الحي. فالإنسان يدفن حيث يموت في أي بلد من بلاد الله، مدام يولد مسلمين يصلون عليه ومدافن يدفن فيها وهكذا. وعلى الأهل وعلى الأقارب أن يتقبلوا هذا بقبول حسن وأن يسترجعوا، ولقاؤنا في الآخرة، لقاؤنا في الآخرة. بارك الله فيكم أيها الإخوة. هذا أبو أيوب يوصي بذلك، إذا ممكن ممكن يقول افعلوا كذا، وكان يوجد أيامها برضو تحنيط، ويوجد نقل موتى، كل شيء كان موجود، الطب يتجدد مع كل زمان وهكذا. فمات أبو أيوب، فأرسل هذا الرجل، أرسل ملك القسطنطينية إلى يزيد: إيه ما هذا الذي أرى؟ رأى سرير، رأى أشياء، العيون بلغتهم هذا. من هذا الذي أرى؟ قال: صاحب نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد سألنا أن ندفنه في بلادك ونحن منفذون وصيته. سبحان الله. أو اسمعوا لكلمة يزيد: أو تلحق أرواحنا بالله، سننفذ وصيته أو نموت جميعا دون تنفيذ هذه الوصية. الله أكبر. طبعا وصية الميت ما دامت وصية شرعية وما دامت موافقة للشرع، فيجب على أهل هذا الميت تنفيذها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. أما إذا أوصى الميت بأمر يخالف دين الله فلا ينفذ. أحيانا بعض الأحياء يوصون بأشياء مخالفة للشريعة، إذا مت فعلوا كذا واذبحوا كذا وافعلوا كذا وكلام. المهم ضبط الوصية بالشرع، أما إذا أوصى بما يخالف الشرع فلا تنفذ هذه الوصية مهما كانت. إنما انظر الوصية شرعية، والذي أوصى بها صاحب الحبيب صلى الله عليه وسلم، فيزيد يصمم على تنفيذها، قال: أو نموت جميعا. قال ملك القسطنطينية، قال: العجب، كيف ينسب أبوك للدهاء ويرسلك فتأتي بصاحب نبيك وتدفنه في بلادنا؟ أي دهاء؟ أبوك موصوف بالدهاء والحنكة، فأنت فين بقى جايب صاحب تدفنه في بلادنا؟ يقصد أن احنا هنجرحه، وأعلن هذا، قال: إن وليت أخرجناه إلى الكلاب. يا الله، طبعا داخل حرب عليه. قال: إن وليت أخرجناه إلى الكلاب. فقال يزيد: إني والله ما أردت إيداعه بلادكم حتى أودع كلامي آذانكم، فإنك كافر بالذي أكرمت هذا له، أكرمت هذا له؟ أنت كافر بالذي أكرمت هذا له. لئن بلغني أنه نبش في من قبره أو مثل به، سبحان الله، لئن بلغني أنه نبش من قبره، مش قبر، نبش من القبر يعني ذرة، أو مثل به، لا تركت بأرض العرب نصرانيا إلا قتلته، ولا كنيسة ولا إلا هدمتها. يعني سيكون أمام هذا أمة كاملة بأرض العرب ستنتهي. فالرجل علم وقال له بعدما كان بيقول له إن أبوك عنده دهاء، إزاي تعمل هذا العمل؟ طب أنا هطلعه وأرمي للكلاب. لما سمع هذا من هذا القائد، من هذا الشاب العظيم الذي يرفع رايات التوحيد ويهدد بها أكبر رايات للشرك في هذا الوقت وتخذل، قال أبوك أعلم بك مني. ما أرسلش أي حد لما سمع هذه الفصاحة. ثم قال فوحق المسيح لأحفظنه بيدي، أنا اللي أحفظه بإيدي، أنا ما حد يقترب منه. أقسم له، وده قسم عندهم طبعا كبير في هذا الوقت أو في أي وقت، يعني هو يكون يقسم ويقول له سأحفظه. قال له إذا بلغني أدنى أي شيء ساء تنتهي كل ما يخص، يعني أمم ستفنى أمام هذا، أمام نبش قبره، سبحان الله العظيم. وهذا يدل على يعني قوة وعظمة وعلو المؤمن في هذا الوقت. نعم، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول جيش يغزو مدينة قيصر مغفور له. أسأل الله أن يغفر ليزيد ومن معه من الصحابة ومن التابعين جميعا، اللهم أمين. كنت قد وعدت أن أتكلم على نقطة البريد وأختم بها كلامي، لأن ما بقي إلا دقيقة أو أقل. عجبت من يزيد وهو يتكلم مع عمال البريد، يقول إذا ما معنى كلامه؟ إذا جاء بريد فأيقظني من نومي، لأن تأخر البريد عني ساعة قد يؤخر أعمال سنة. أنا عجبت، أنا كنت سافرت إلى أمريكا في عمل دعوي، فالمهم بنعمل شهادة رخصة قيادة، فنقرأ الأسئلة اللي هيسألوها لنا زي ما هنا بنقرأ والإشارات وهذه الأشياء. فكان من أعجب الأسئلة إن أنت هتسأل سؤال، لو أنت ماشي بسيارتك ووراك ثلاث سيارات أو أربع سيارات، سيارة إسعاف، سيارة بوليس، سيارة مطافي، سيارة بريد، وانت تقدر توسع لواحدة منهم بس، توسع الآن واحدة من الأربعة. العجيب انهم أخذوا هذا من ديننا وأخذوا هذا من تاريخنا، قال توسع لسيارة البريد. لو انت جاوبت ان انا اوسع لسيارة البوليس او سيارة الإسعاف او سيارة الشرطة او سيارة كذا، اجابتك غلط، تسقط في الامتحان. انما اولى واحدة توسع عليها. فتعجبت وانا أقرأ هذا في التاريخ، والله ان سيدنا يزيد يقول إذا جاء البريد فأيقظني من نومي، لأن تأخر البريد عني ساعة قد يؤخر أعمال سنة في بلادنا. سبحان الله، ما أعظم التاريخ وما أعظم مواقف التاريخ وما أعظم قادة تاريخنا. ولكن لا نريد أن نقول أولئك آبائي فجئني بمثلهم، إذا جمعتنا جارير المجامع. إنما نريد أن نقول ليس الفتى من يقول أبي وجدي، إنما الفتى من يقول ها أنا ذا. لا نريد أن نتغنى بهذه الأحداث أو أن نريد أن نسقط على واقعنا. نريد شباب يهتم، نريد شباب يفهم دينه ويعمل بدينه ويخلص ويدعو إلى دينه، تكون قضيته قضية العقيدة، قضية الآخرة، قضية رفع الراية، قضية دعوة الناس لدين الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء، وإلى أن ألتقي بكم في موقف تاريخي آخر. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.